بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتأمل ونتدبر ونتفكر ونحاول أن نتعقل هذا المثل القرآني العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، وهو مثل استرعى الله عز وجل فيه انتباه جميع الناس. فقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا الناس جميعا بأن يستمعوا إلى هذا المثل، يقول الله عز وجل:
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.
هذا المثل القرآني مثل عظيم وجليل، ينادي الله فيه سبحانه وتعالى الخلق جميعا: يا أيها الناس، يخاطب الناس جميعا: يا أيها الناس، نداء عام للناس، كل الناس، ونفير بعيد الصدى. الغرض منه إخبارهم بضرب هذا المثل: ضرب مثل، لقد ضرب الله عز وجل مثل. إن هذا المثل مثل قرآني، إنه مثل الله عز وجل سبحانه وتعالى بينه لنا. قال: فاستمعوا له، أمرنا بالاستماع له، وهو مثل عام يضرب، ليس في حالة خاصة ولا في مناسبة حاضرة، وإنما هو مثل عام يخاطب الله سبحانه وتعالى جميع الخلق. يقول: يا أيها الناس، إن كنتم تدعون أحدا من دون الله عز وجل، فإذا كنتم تدعونه من دون الله فاعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. تحدي عظيم رباني للخلق جميعا، أتى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم الذين يحاولون أن يقولون بأننا نستطيع أن نفعل ونخترع ونبتدع ونبتكر، وتعالوا أيها القوم، إن كنتم قادرين فاجتمعوا جميعا بكلكم وجميعكم وجمعكم، ثم اخلقوا هذا الشيء. ما هو الشيء؟ إنها حشرة، إنها ذبابة. يا سبحان الله، هنا تحدي بأمر صغير، والتحدي بالأمر الصغير يشبه التحدي بالأمر الكبير جدا. لذلك رؤية الذرة وإخضاع الذرة للتجربة المخبرية أشق وأعقد من الوصول إلى القمر. فإذا أردنا أن نقول إذا كنت قادر على أن تنظر في هذه الذرة وتخضعها للتجربة وللمعامل، وتأتي بجميع المجاهر والميكروسكوب وغيره وتبدأ تبحث، فكذلك الأمر الكبير جدا، وهو إيش؟ أن تصعد للقمر وتدرس عناصره وتنظر إلى ما جبله الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك صناعة ساعة متقنة صغيرة الحجم بمقدار حبة الذرة أو حبة القمح أشق وأعقد من صناعة ساعة كبيرة جدا. إذن لما يأتي رجل أو شخص فيقول مثل يضرب في القرآن للذبابة، نقول إن هذا المثل وإن استحقرته فإنه عظيم. إذا كنت تستحقره فكن قادرا على خلقه، أو استنقذ ما يسلبه الذباب منك، استنقذ ما يسلبه الذباب منك. ولذلك أيها الأحبة، هذا المثل نرجع إليه مرة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. تحدي من الله سبحانه وتعالى للكفار ولكل من يعارض حكم الله وخلق الله، ومنبها لهؤلاء الكفار على حقارة أصنامهم وثقافة عقول عابديها. ضرب مثل لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أنصتوا وتفهموا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد، والله ما قدروا على ذلك، ما قدروا على ذلك. وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. إذا كان فلان يقول أنا مستطيع أنا قادر فليخلق الذرة فليخلق الشعيرة، والله لن يستطيعوا. قاموا قبل سنوات في فرنسا وعدد من الدول بعملية استنساخ وفشلت هذه العمليات، لا يستطيعون ولن يقدرون، لأن هذا الخلق خلق الله، انفرد الله عز وجل بخاصية خلقه سبحانه وتعالى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه. لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. والذباب من أضعف المخلوقات وأحقر المخلوقات، ومع ذلك ما يستطيعون أبدا أن يستردوا ذلك الشيء ويستنقذوه من أن يسلبهم الذباب إياه. يذكر العلماء أيها الأحبة الأكارم أن الذباب قد انفرد عن سائر الحيوانات بأنه يفرز الهواضم على جزئيات طعامه فيهضمه في مكانه قبل أن يمتصه بخرطومه، فهو لا يمتصه بخرطومه إلا متحولا مهضوما. وبسبب ذلك فإنه متى سلب شيئا هذا الذباب وامتصه فعلا فقد سلبه متغيرا متحولا، تعجز كل وسائل العلماء مهما كانت متقدمة عن استنقاذه منه، لأنه صار مهضوما ولم يعد جزيئة من سكر أو من دقيق أو من دم أو غير ذلك، أصبح مهضوما. لذلك هل هؤلاء يقدرون بالفعل على أن يستنقذوا أو يأخذوا شيئا مما سلبهم الذباب إياه؟ والله لا يستطيعون. إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه لكمال عجزهم وفرط ضعفهم، والاستنقاذ والإنقاذ التخلص. وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف وعن استنقاذ ما أخذه عليهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرما وأشد منه قوة أعجز وأضعف، كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله. ولذلك سبحانه وتعالى تعجب من ضعف الأصنام والذباب، فقال الله سبحانه وتعالى: ضعف الطالب والمطلوب. فالصنم أيها الأحبة كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب استنقاذ ما طلبه منه، والمطلوب هو الذباب. وقد قال بعض أهل العلم بأن الطالب هو عابد الصنم، ضعف الطالب يعني عابد الصنم، والمطلوب هو الصنم. وقيل أن الطالب هو الذباب والمطلوب الآلهة. وعلى كل حال فهذا فيه دلالة على ضعف الآلهة وعجز الشركاء، جميع الآلهة والشركاء يعجزون عن ذلك. ولذلك اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستنب كله ضعيف. إذن من جعل الآلهة مع القوي العزيز وأشركها به فوالله لم يعطي لله سبحانه وتعالى قدره. لذلك إيش رب العالمين سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية؟ قال: ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. أي والله ما قدر الله عز وجل حق قدره، من يفعل ذلك لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. أيها الأحبة الأكارم، وكذلك لو أردنا أن ننظر في هذه الآية مرة أخرى نجد أن المفسر الزمخشري رحمه الله يتكلم عن قضية أخرى مهمة جدا، وهي أنه لو حققنا النظر في هذه الآية القرآنية الكريمة ونظرنا إلى هذا المثل لوجدنا الطالب أضعف وأضعف، لأن الذباب حيوان والطالب جماد، والطالب جماد، والذباب غالب والطالب مغلوب. فإذا أرانا الله عز وجل الضعف في كل هذه المعاني التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى. يعني باختصار، لو أن الطالب هو العابد والمطلوب هو المعبود فقد ضعف، ضعف هذا العابد وضعف هذا المعبود، ضعف هذا العابد الإنسان وضعف المعبود الصنم، لأنه عاجز متعلق بعاجز. كذلك ضعف الطالب وهو الذباب، والمطلوب وهي الآلهة، فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه. وكل ذلك يبين الضعف الكامل في جميع هذه المعاني التي أشار إليها أهل التفسير رحمهم الله تعالى. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، لو أراد الإنسان أن يستمع إلى هذا المثل فإنه ليس له إلا أن يتدبر هذا المثل حق التدبر، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا المثل يقطع موارد الشرك من قلب المؤمن، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره. والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق ذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه، ولا يقدرون على الانتصار من الذباب. وإذا سلبهم الذباب شيئا مما عليهم من طيب أو من نحوه فيستنقذونه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا هم قادرون على الانتصار منه واسترجاع ما يسبهم إياه. فوالله لا يوجد أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن من عاقل أن يقوم بعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. وقد يسأل سائل فيقول: لماذا خص الله عز وجل الذباب بالتعبير؟ ونحن نقول أيها الأحبة: كل ذلك لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوانات ومن أحقر الحيوانات لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكون آلهة معبودين وأربابا مطاعين؟ فهذا من أقوى الحجج وأوضح البراهين. لذلك أحبتي الأكارم، لو اجتمع جميع ما يعبدون من الأصنام والأنداد على أن يخلقوا ذباب واحد ما قدروا على ذلك أبدا ولا استطاعوا عليه. وهكذا أيها الأحبة يضرب الله عز وجل هذا المثل حتى يبين سبحانه وتعالى للخلق جميعا كيف يعبدوه سبحانه وتعالى ويوحدوه. وهذه الآية القرآنية الكريمة فيها والله شهادة عظيمة وإعجاز علمي عظيم يتبين يوما بعد يوم، كيف أن الله سبحانه وتعالى يرينا سبحانه وتعالى الآيات في الآفاق. يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى للخلق جميعا أنهم إذا كانوا ينظرون إلى هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ويرون أن الذباب لا يستنقذوه منه إذا سلبهم شيئا منه، فبين الله سبحانه وتعالى حقيقة عبادتهم وسقوط شركهم وسقوط مداركهم العقلية، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الذباب كذلك فيه آية. العلم الحديث أثبت أن الذبابة تمد فمها من أسفل رأسها إلى السطح المقابل له، وتكون بذلك أنبوبا لامتصاص الطعام. إذا نظرنا بدقة إلى الأنبوب الماس لوجدنا أن الطرف الملامس لسطح الطعام متسع وكأنه ويا سبحان الله مكنسة كهربائية. بعد ذلك تبدأ الذبابة بفرز عصارتها التي تمكنها من تحليل وامتصاص ولعق المواد الكربوهيدراتية الموجودة في الطعام. ثم تبدأ هذه المواد بالتحلل إلى مواد بسيطة التركيب لمساعدتها على امتصاصها خلال الأنبوب. الذباب لا يملك جهازا هضميا معقدا، لذلك يلجأ إلى الهضم الخارجي، سبحان الله، وذلك من خلال إفراز عصارات هاضمة على المادة التي تريد التغذية عليها، ثم تدخل هذه المواد المهضومة خارج الجسم إلى الأنبوب الهضمي حتى يتم امتصاصها لتسير في الدورة الدموية إلى خلاياها، ويتحول جزء منها إلى طاقة تمكنها من الطيران، وجزء آخر إلى خلايا وأنسجة ومكونات عضوية، وجزء أخير إلى مخلفات يتخلص منها جسم الذباب. فإن قام العلماء باستخراج ما ببطن الذبابة فإنه لن يكون هو نفسه الطعام الذي سلبته الذبابة، لأن الطعام الذي دخل في جوف الذبابة لم يعد نفسه الطعام الذي سلبته، وإنما يحتاج إلى تجميع مركباته التي قد تتفتت، فلهذا السبب لا نستطيع استنقاذه. والعجز يأتي من أن الطعام وحتى قبل دخوله إلى ماصة فم الذبابة طرأ عليه التغير. ولذلك نلاحظ أنه لو أراد العلماء أخذ الطعام من فم الذبابة ولو من بداية دخوله الماصة فإن ذلك لن يجدي شيئا، وذلك أن الطعام قد تحول إلى مركبات مختلفة تماما حتى قبل امتصاصه لذلك، لذلك لا يستنقذوه منه أبدا. فسبحان الله العلي العظيم الذي تكلم عن ذلك وأخبر عنه سبحانه وتعالى. وقد نقلت لكم هذه المعلومات الإعجازية العلمية من بحث النفيس موجود في موقع جامعة الإيمان على الشبكة العنكبوتية الإنترنت للباحث عادل الصعدي جزاه الله خيرا، فقد نبه على ذلك، ويمكن الإحالة لقراءة بحثه الرائع الذي أسماه الإعجاز العلمي في النصوص الشرعية التي ذكرت الذباب. أردت لذلك أيها الأحبة أن أقول بأن هذه الذبابة التي أتى الكفار وقالوا لماذا يذكرها الله عز وجل في القرآن كانت مثار استغراب من المشركين، كيف يضرب الله الأمثال بشيء الحقير؟ فالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الأكارم بيّن أن الغرض من ذلك توهين العابد والمعبود من دون الله، فما دام الغرض كذلك فكلما ضرب المثل سبحانه وتعالى بالأضعف كان هو الأقوى في هذا البيان. وستأتينا إن شاء الله تعالى الآية العظيمة التي قال الله عز وجل فيها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله عز وجل لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحيي الله عز وجل من ذلك، لأن في هذا المثل غرض عظيم، غرض إلهي، غرض رباني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يوهن فيه العابد والمعبود حتى يعلم الخلق جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو القادر، وأن الله سبحانه وتعالى يتحدى كل جبروت الغزاة وعبقرية العلماء. وما يزال على الذين غرهم الغرور بما حقق إنسان العصر الحديث من معجزات العلم بأن ينسخوا ذلك المثل وأن يجتمعوا فيخلقوا ذبابا أو يستنقذوا شيئا سلبتهم إياه هذه الحشرة الضئيلة التي تقتلها ذرة من هواء. هذه الحشرة يا أخواني سبحان الله ذرة من هواء، بخاخ ربما تبخ عليها فتموت إذا أشبعت بمبيد الحشرات، وكذلك هذه الحشرة تستطيع أن تسلب مخترع المبيد للحشرات حياته بلمسة هينة خاطفة تحمل إليه جرثومة داء مميت فيموت. فيا سبحان الله العلي العظيم الذي جعل في هذه الذبابة شيئا عظيما، شيئا عظيما، حتى يتعلم الخلق جميعا أنهم ضعفاء أمام خلق الله سبحانه وتعالى. يا أيها الأحبة الأكارم، الذبابة هذه التي ربما نحن نقول ذبابة ذبابة، يعني ما الشيء الذي يمكن أن نلتفت إليه في حكمة أو دعا الله عز وجل لهذه الذبابة؟ هذه الذبابة تذل أنوف الطغاة. لما مر من المرات أحد العلماء وهو محمد بن واسع كان أمام أحد الحكام، فأتت ذبابة فجلست هذه الذبابة على أنفه، على رأس أنفه، تعرف الحاكم حينما يكون أمام الناس وأمام الحشم والخدم والهيلمة والهيلمان والصولجة والصولجان، كيف يكون حاله؟ منتفخ منتفش كالطاووس في الكبر والغرور. فكلما يحاول ذلك الحاكم أن يزيح هذه الذبابة ترجع مرة أخرى وتقع على رأس أنفه. فجاء ذلك الحاكم بين قوسين باللهجة العامية الفلسطينية بنقول بده يستخوث يتخوث. قال: لماذا خلق الله الذباب؟ فأجابه ذلك العالم إجابة عظيمة، قال له: ليذل به أنوف الطغاة. ليذل به أنوف الطغاة. الله عز وجل خلق هذه الذبابة، إذا أردت أن تستكبر أو أن تسأل عن حكمة خلق الله للذبابة اعلم حتى الله عز وجل يذلك. ولذلك أيها الأحبة، كذلك الذبابة سبحان الله العظيم حتى هيبة العلماء تقطعهم هذه الذبابة. تجد بعض الناس ربما لشدة وقاره، لشدة هيبته، لشدة اتزانه لا يتحرك مثل الصخرة، لا يتزحزح عن مكانه. يروي الجاحظ حكاية عن عبد الله بن سوار قاضي البصرة وإلحاح الذباب عليه، حيث كان هذا الشخص رجلا وقورا حليما مهابا، وأنه لم يكن يتحرك من مكانه طوال نهاره حتى صلاة العشاء، لا في الصيف ولا في الشتاء، أبدا ثابت في هذا المكان إلا لصلاة، أبدا يقوم يتحرك حينما يريد أن يصلي. ثم قال: وذات يوم سقط على أنفه ذباب، فأطال المكث، أطال هذا الذباب المكث على أنفه، ثم تحول هذا الذباب إلى مؤق العين. مؤق العين يا أخواني هي طرفها مما يلي الأنف وهو مجرى الدمع، تحول هذا الذباب إلى مؤق العين، فرام الصبر في سقوطه على المؤق، يعني أراد أن يصبر، مما اضطره إلى الحركة وألجأه إلى تتابع ذلك أمام من حضره في أمنائه وجلسائه، فلما نظروا إليه وجدوا تحرك، بدأ يتغير من مكانه، فقال هذا الرجل: أشهد أن الذباب ألح من الخنفساء وأزهى من الغراب وأستغفر الله، فما أكثر من أعجبته نفسه فأراد الله عز وجل أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستورا، وقد علمت أني عند الناس من أزمة الناس، من أزمة الناس، من أكثر الناس تشددا وأشدهم وقارا وسكوتا، فقد غلبتني هذه الذبابة وفضحتني أضعف ما خلق الله عز وجل. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهكذا هو الذباب، ما سمي الذباب ذبابا إلا لأنه كلما ذب آب، كلما ذب آب يرجع هذا الذباب. فيا سبحان الله العلي العظيم الذي خلق هذه الذبابة وجعل فيها الحقائق التي كثير من الناس لا يعرفها وكثير من الناس لا يعلمها. هذه الذبابة أيها الأحبة تستخدم للعلاج، ففي دراسات طبية تستخدم هذه الذبابة وتستخدم بعض يرقاتها في علاج الحروق والجروح. هذه الذبابة الغريبة، دراسة في أوائل القرن العشرين صرحت بأن جسد الذبابة يحتوي على كثير من المضادات الحيوية التي تستخدم للشفاء، لذلك الذبابة لا تصاب بالأمراض التي تصيبها. وهذا الأمر معقول حيث أن الذبابة تحمل كثير من البكتيريا الضارة، ولكي تحمي نفسها زودها الله عز وجل بمضادات حيوية تقيها من الأمراض التي تصيبها. والغريب سبحان الله في هذا الأمر أن العلماء وجدوا أن أفضل أمر للحصول على المضادات الحيوية هي غمسها في سائل. تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي رواية فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فهنا انظروا إنه هذا الأمر إذا أردنا أن نحصل على المضادات الحيوية هي أن تغمس هذه الذبابة في سائل. الذباب غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب، يعيش الذباب سبحان الله العلي العظيم في الأماكن كثيرة جدا، لا يستطيع العيش في القطب الشمالي ولا في القطب الجنوبي. هذا الذباب أيها الأحبة أمره غريب، قلب الذبابة يدق في الدقيقة الواحدة 1000 مرة، الذبابة تعيش 14 يوما فقط. إن هذه الذبابة آية من آيات الله ومعجزة كبرى خلقها الله عز وجل، فلذلك صدق الله عز وجل حينما قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، ولا يلهينكم هذه الحضارات التي تعيشوها، لا يلهين هذه الصناعات التي نصنعها والاختراعات التي نخترعها، وهي وإن كانت كلها من عند الله عز وجل، لكن لا يلهين ذلك عما خلقه الله عز وجل وجعلنا نتفكر فيه. وبين الله سبحانه وتعالى ضعف الطالب وضعف المطلوب، وأن هذه الذبابة الحقيرة الصغيرة لا يستطيع كل أولئك القوم من الذين يعبدون الأصنام أن يخلقوا مثلها، ولا يستطيع ذلك الصنم أن يخلق مثل هذه الذبابة. فسبحان الله العلي القدير العليم الخبير سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، سبحان الله العلي العظيم. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.